أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة الثامنة فيما لو لم يأذن له بالبيع نسيئة فباع نسيئة، والنسيئة كما اتضح هو ضرب الأجل بالنسبة للثمن، بمعزل عما يكون وعاء الثمن، قد يكون وعاءه الخارج. وليس النسيئة فقط مخصوص بما لو كان كليا في الزمن، هذاك يعني لأن أكثر أفراد النسيئة يكون في صورة الكل في الذمة، يعني في الدين، فصار في مسابقة. ولا كما قلت لكم، لا، النسيئة عام، قد يكون النقد أو الثمن وعاء وظرفه الخارج بنحو الشخص أو الكل في المعين، وقد يكون وعاء وظرفه الذمة، وبيكون ساعة كل شيء الذمة في البيع. فمع عدم إجازة وإذن المالك قلنا بأنه لا يجوز، لا لنقطة أنه تحويل المال من شخصي وخارجي إلى مال ذمي، ليش؟ لأن النسيئة لا تستلزم ذلك بموجب، وإن صدر ذلك عن بعض الأعاصي، وإنما لشبهة التغرير بالنسبة للمال وجعل المال في معرض تلف في البين، ويخاطر حينئذ في مال المالك، وهنالك شرط ارتكازي فيما بين المالك والعامل أن لا يعرض العامل مال المالك ليه، أن لا يخاطر بمال المالك ولا يعرضه لما فيه تلف المال. فلو مع الإذن، كما قلنا، إذن عام، إذن خاص، إذن عام مع المصلحة وفعل في مصلحة نفسه، لكن مع النهي أو مع عدم الإذن في البيع، والأخذ بعين الاعتبار أنه لا يرضى المالك بأن يخاطر العامل بماله. المخاطرة غير المخاطرة أنه بصير في عندنا ربح وكذا، لا، المخاطرة بتمام حينئذ رأس المال أن يجعله في مهاب وفي معرض أن يذهب عليه ولا يرجع منه شيء، أو إذا رجع منه النذر اليسير، وبالتالي تعريض المال ليه الهلاك وللتلف في البيع. إذا فعل ذلك حينئذ العامل، هنا ذكر الماتم حيث صحة المضاربة والمعاملات التي تضمنتها المضاربة، المضاربة أذنة لمضمون المضاربة إذن المالك العامل لن يصب عمله التجاري واستربحي في رأس المال، لقد لا يكون في بيع واحد بل بيعات متعددة، في بعضها يخفق يصير في وضيعة، في بعض الآخر بيطلع رأس براس، في بعض الثالث يكون هناك ناتج وافر بعد ما يسكر النقيصة والوضيعة التي وردت على رأس المال. المقدار المتبقي هو الذي يصدق في حقه الربح، بعد أن قلنا بأن رأس المال وقاية، بعد أن قلنا أن الربح وقاية لرأس المال، المقدار المتبقي والفاضل عن ذلك هو الذي يقتصر بينهما حسب ما يتشارط. فهل هذه المعاملة يعني المضاربة والبيوعات والشراءات التي تخللت تلك المضاربة واجتمع عليها الإذن بصب العمل الاسترباحي والاتجاري في المال، هل تكون حينئذ محكومة بالصحة أو بالفساد؟ ذكر الماتم قدس الروح ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون استرجاع العامل للثمن، يعني باعه نسيئة، حصل البيع نسيئة، أن يكون استرجاع الثمن قبل اطلاع المالك على أن العامل باع نسيئة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون بعد اطلاع المالك، أن يكون استرجاع العامل للثمن بعد اطلاع المالك على أن العامل باع نسيئة، وهذه على شقين اللي بصورة الصورة، تارة يأذن بهذه المعاملة وهذه الصورة الثانية، وأخرى لا يأذن بها وهي الصورة الثالثة في البيع. فيكون مجموع ما ذكره ثلاث صور في المئة. في الصورة الأولى حكم قدس سره بأن المضاربة تكون صحيحة والبيعات التي تخللت وتضمنت المضاربة بتكون كل هذه المعاملات حينئذ صحيحة لم وتستوفى الثمن قبل اطلاع المالك على أن العامل باع نسيئة، فقال فهو يعني صحت حينئذ المضاربة إن كان وضيعا على العامل، إن كان هنالك ربح وناتج فهو بينهما حسب ما يتشارط، يعني المضاربة تكون حينئذ صحيحة. والمعاملات التي ضمنت المضاربة من بيعات وشراءات وتجارات في البيت تكون صحيحة بلا إشكال. في الصورة الثانية إذا اطلع المالك قبل استرجاع العامل للثمن النسيئة فيه، إن الثمن النسيئة ضرب فيه الأجل أنسئ إلى شهر في البيت، والمالك في وسط الشهر اطلع على أن العامل باع هاي السيارات اللي اشتراها ب20,000 درهم، لأن 4-5 سيارات باعهم ب22,000 ولكن نسيئة لشهرين، قول من يسترجع حينئذ العامل الثمن يكون له حق المنوات الضرب النسيئة والأجل أم الأجل، يمصر مثل أي حينئذ مال آخر حينئذ ما فيش لعله أيضا نقطة النسيئة إنه بالدين ومدري شو فيه ضرب الأجر وما في شيء طالب قبل حين إذا الأجر، وإذا بنقول حتى بالنسبة لي الثمن الشخص موجود وحاضر في الخارج وقال له ما بعطيك إلا لبعد شهر مثلا في البهن وختم لك بالشمع الآن ما يدري نفس له غيرت هنالك يكون في شغل ذمة إذا كان كل في الذمة بعاء وظرف هون يكون شغل العبد بأنه يعطيه الثمن أكثر شيء البين وإله نظائر بالمكيسب مرت معكم مرارا تكرارا هذه على كل هذا اطلع المالك فأجاز المعاملة، وإذا أجاز المعاملة تكون هذه المعاملة صدرت من أهلها مع إجازة المالك ووقعت في محلها تؤثر أثرها من حصول النقل والانتقال إن كان هنالك ناتج فيقتصر بينهما، إن لم يكن هنالك ناتج العمل ما بيسحق الشيء صار في وضيعة ولا خسارة بده يتحملها العامل لمكان عدم إذن المالك، وبتعبير آخر لمكان مخالفة شرط ارتكازي فيما بين المالك والعامل أن لا يجعل العامل المال في معرض، أن لا يغرر بالمال، أن لا يجعل المال في معرض التلف فيه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة بس لنذكره ونرجع نجي أساس المطلب. الصورة الثالثة وهي فيما لو لم يجز المالك طلع أجل الثمن نسيئة إلى شهرين، اطلع المالك في وسط الشهر في أوائل الشهر على أنه البيع كان نسيئة في البيع ولم يجز المعامل، قال أني ما أذنت لك وهلا أني لا أجز المعامل حتى لو كان فيها ربح فيه. إذا لم يجز المعاملة فحين إذا تكون لأنه بالصورة الثانية معاملة فضولية والصورة الثالثة معاملة أيضا فضولية. في الصورة الثانية احتاج إلى إذن وقد أذن في البيان، لذا حين إذا انتسب العقد إلى أهله فقلنا أنه صدر عن أهله واقع في محله في مال المالك بإجازة حينئذ المالك في البيان فيؤثر أثره من حصول النقل والانتقال وما فيش عندنا أي مشكلة. أما في الصورة الثالثة حيث لم يجز والصحة لم تكن صحة فعلية وإنها صحة تأهلية مناطة بإذن المالك والمالك لم يأذن فحينئذ تبطل المضاربة وهذه المعاملات التي تضمنتها هذه المضاربة. وإذا ما بطلت حينئذ هذه المعاملات كل شيء بده يرجع لمحله الأساسي ولمركزه الأساسي وجوب الوفاء فيما لو كانت المعاملة صحيحة أوفوا بالعقود بالنسبة للبيعات التي تخللتها المضاربة. إذا كانت المعاملة صحيحة وصحتها مناطة بإذن المالك ليش لأنه معاملة فضولية في البيت، فإذا لم يأذن المالك فتكون المعاملة حينئذ باطلة في البيت. وعلى التقدير لو كان هنالك وضيعة في صوت الإذن وعدم الإذن لو كان هنالك وضيعة فإنها تكون من كيس العامل لما كان إما أنه تصرف فيما لم يأذن به المالك أو لا فيما شرط عليه المالك، يعني أن لا يخالف، يعني أن لا يبيع نسيئة وهو قد باع نسيئة، إما في بيع النسيئة من التغريد بالمال وجعله في معرض الخطر فيها. إذا حاصل ما ذكره الماتن بالنسبة لهذه الشقوق الثلاثة فيه. الكلام في عندنا مطلب، لدينا مطلبان. المطلب الأول وهو أنه هيدي لا تزيد عما تقدم من مسألة شرطية عدم السفر إلا مع وجود إذن عام إذن خاص، شرطية أو عدم شرطية البيع من فلان أو إلا من فلان، أو لا يشتري إلا السلعة الكذائية، أو لا يشتري السلعة الكذائية هل يتقدم معنا، ليس حينئذ شيئا جديدا. فمع الاشتراط، مع الاشتراط ينبغي للعامل أنه يعمل بوجب الشرط، فإن خالف وضع رأس المال وكان به خسارة، سواء كان سبب الخسارة مخالفة شرط المالك أو كان لا الخسارة بأي سبب آخر اتفاقي، لكن حصلت هذه الخسارة في ظل مخالفة شرط المالك، فهون حينئذ بده يكون في عندنا ضمان بلا إشكال. إن كان هنالك ناتج واضح، هذا الناتج يقسم بينه، يعني المعاملة والمضاربة والبيعات التي اشتملت عليها المضاربة وتخللتها المضاربة وضمنتها المضاربة، تكون هذه المعاملات ضرا حينئذ صحيح. يعني نحن أساسا ما بدنا إجيز، هذا في صورة الشرط، يعني لو شرط عليه كما تقدم واضح، فكيف في صورة عدم الاشتراط غاية أنه ما في إذن، لا إذن عام ولا إذن خاص، إذن عام أنيط بقيدين وهذا القيد حاصل مثلا، ولا إذن خاص حينئذ في البيت، فمن باب أولى حينئذ أن يحكم بصحة المعاملة. ليش بدنا نروح عام حينئذ للفضولية؟ ليش بدنا نقول أن صحة المعاملة مناطة بإذن المالك؟ إن أذن صحت وإن لم يأذن لا تصح. هذا الإشكال الأول. يعني بعبارة أخرى، من المسألة الخامسة إلى هنا صار المادتين مسار، حاصل المسار كانت القاعدة عند المادتين في خاتمة الشرط الثامن كما تقدم معنا أنه ما فينا نجمع بين تضمين العامل وصحة المضاربة، يعني الربح يكون بينهم، مجرد ما ضمنت العامل هذا يكون التضمين ناشئ عن فساد المضاربة، وإذا فسدت المضاربة بوجه لا يكون الربح بينهما في البيع، الربح بينهما على فرض وتقدير صحة المضاربة، وإلا إذا كانت فاسدة قانون التبعية النماء في الملكية، الملكية الأصل هو اللي بيكون محكم في البيع كما تقدم. فحينئذ هيدي القاعدة الأساسية. خرج عن هذه القاعدة بروايات الباب الأول، وهذا اللي مر معنا في المسألة الخامسة، شرط عليه أن لا يبيع إلا من فلان، أو لا يبيع من فلان، أن لا يشتري إلا من فلان، أو لا يشتري من فلان، أن لا يشتري السلعة الكذائية، أو لا يشتري إلا السلعة الكذائية، أن لا يذهب إلى البلد الفلاني، أو لا يذهب إلا إلى البلد الفلاني. هذا مر معنا ذكر بالمسألة الخامسة فيها. قال هنالك إذا بدنا نيجي للقاعدة، القاعدة ما فيها تجمع بين التضمين ولو لمخالفة الشرط وبين صحة المضاربة، وبالتالي يكون الربح بينهما في البيع. ولكن بناء على الروايات التي قالت بأنه وصرحت مش روايات، روايات عديدة في البيع، والتصرف في تلك الروايات أو طرح تلك الروايات، هل هب أنها ليست متواترة بس مستفيضة هذه الروايات، والتي نطقت أنه إذا كان هنالك وضيعة وخسارة، حتى ولو لم تكن تلك وضيعة وخسارة من مخلفات مخالفة الشرط، وإنما حصلت في ظل مخالفة الشرط، حينئذ يكون الضمان من كيس العامل لما كان مخالفة شرط المالك، يعني صار في نحو التعدي في البيع، فالضمان صار له حينئذ موجب والتعدي. وإن كان هنالك ربح فهو بينهما، أو نلتزم حينئذ بها المعتم. قال إنه مش نلتزم بها بس بالموارد اللي نطقت بها الروايات، بل نلتزم بها بشكل عام، لوجود بعض الروايات التي يستفاد منها حينئذ العموم، ولا موجب لحملها على ما ورد في البعض الآخر من الروايات على خصوص، مثلا موارد خاص مثل الخروج إلى أرض كذا، أتي أرض كذا ولا تأتي أرض كذا، ولا تشتري منها السلعة الكذائية ولا تشتري منها، واضح؟ لا لا معنى لأن تحمل فقط وفقط على ما ورد في بعض الذكريات، بل هي تكون سيارة عامة. سألت عمال المضاربة عام في الله، قال الربح بينهما والوضيع على المال إلا أن يخالف العامل ما شرط عليه المالك، فتكون وضيع سيد العالمين على العامل وليس على المال. فهذه عام مش مخصوصة فقط وفقط ببعض الشروط وببعض إذن الصوري في الربح. وهذا يعني وقت قلنا صحة المضاربة هي صحتها بالفعل، صحتها التي تستند إلى الإذن اللي صدرت عنه المضارب، مش بحاجة بعد ذلك إلى إذن جديد. يعني لا تكون تلك المعاملات التي تضمنت المضاربة محكومة بالفضولية، بل كل تلك المعاملات تكون محكومة بالصحة في البيع استنادا إلى الإذن اللي صدر. طيب ما شرط عليه حين إذن ذلك الشرط؟ شرط عليه هذا الشرط، قلنا إن هذا الشرط بيرجع لجنبة التضمين مثلا، أو بيرجع لجنبة الإثم، ولكنه لا يرجع إلى جنبة نفوذ تلك التصرفات في البعض، بل تكون تلك التصرفات النافلة. هذه في صورة ما شرط، لو شرط عليه وخالف الشرط فكيف بك إذا ما كان عندنا شرط وإنما في عندك إذن وصدر منه حين إذن تصرف لم يكن عن ذلك الإذن في البعض، لابد أن تكون أيضا محكومة بالصحة من باب أولى، فضلا عما لو أرجعنا صورة عدم الإذن إلى صورة شرط ارتكازه. عدم الإذن مثلا يعني هو عم يشترط عليه أن لا يخاطر بالمال، أن لا يغرر بالمال، أن لا يجعل المال في معرض حين إذن التلف، وقد جعل المال في معرض التلف، صار في وضيعة، في صار يتحمل العام لما كان مخالفة الشرط الارتكازي. أو يا أخي يقول لعدم الإذن في البيع وإن كان هنالك ربح فهو بينه، يعني المعاملة صحيحة بلا حاجة إلى إذن جديد، يعني لا تكون معاملة فضولية وإن معاملة صحيحة صدرت عن أهلها، إن هو وكيل عن المالك في هذه البيعات فتكون صحيحة ووقعت في محلها بلا حاجة إلى إذن من المالك بعد ذلك. هذا الإشكال والمساءلة الأولى. وهلأ لحن نقرأ شيء بالجواهر وبغير الجواهر أيضا مربوط بهذا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الماتن طب السره ذكر ثلاث صور. صورة ما لو اطلع المالك قبل، قلت الماتن قلتش المالك، الماتن ذكر ثلاث صور. الصورة الأولى ما لو اطلع المالك على أنه باع نسيئة بعد استرجاع العامل للثمن، هم شو حكى؟ بأن المعامل والمضاربة صحيحة والبيعات نافذة لا تحتاج إلى إذن، إلى إذن صار في وضيعة بيتحمل العامل لعدم إذن المالك وإن كان هنالك رفع وبينهما. فيدع القاعدة الصورة. طيب الصورة الثانية والثالثة اللي هي ما لو اطلع المالك قبل استرجاع العامل للثمن. الصورة الثانية أجاز المعاملة صح، الصورة الثالثة لم يجز كانت المعاملة تحجز، لأن المعاملة فضولية، البيع والعقود هذه ويعاد فضولية في البيع تحتاج إلى أن تصدر عن أهلها، ولا تصدر عن أهلها إلا بإذن المالك، والمالك في الصورة الثانية أذن خلص، بالصورة الثالثة لم يأذن، فالمعاملة حينئذ باطلة في البيع. السؤال إذا كانت هذه المعاملات فضولية بالصورة التي تكون فضولية، سواء كان قبل اطلاع المالك، يعني كان استرجاع الثمن قبل اطلاع المالك أو بعد اطلاع المالك فيها، في كلتا ليش؟ لأن نقطة الفضولية مش مربوطة باطلاع المالك قبل استرجاع الثمن أو بعد استرجاع الثمن، بل الفضولية مربوطة بأن هذه المعاملة غير مأذون بها. هي أعطيته أني مثلا 1000 ليرة ليشتري لي مثلا علبة كبريت، أخذ 1000 ليرة وراح اشترى لي أرنبوز، قطعا هذه معاملة فضولية. حتى لو كان وكيل فقط وفقط في شراء السلعة، أم راح اشترى لي سلعة أخرى قطعا غير مأذون، مش مجرد أنه أذن له فساعته بيروح للبدي يشتري، لا الأمر واضح في هذا. اشترى علبة الكبريت بتكون صدرت عن أهله أنه وكيل عن المالك وهو وكيل في شراء علبة الكبريت، راح اشترى لي حينئذ أرن البوظة، فإذا قطعا لم يصدر عن أهله أجاز المالك ساعتها تصدر عن أهله، ما أجاز المالك تكون معاملة فضولية وباطلة فيها، احتاجت إذن المالك ولم يأذن المالك بعد ذلك القطع. هون هيدا معاملة فضولية في البين وبعض، هيدا اللي هو مقتضى اللي مرمى. فالفضولية وعدم الفضولية مش مربوطة بمسألة أن استرجاع العامل للثمن قبل اطلاع المالك أو بعد اطلاع المالك، بل مربوطة بأن إذن المالك للعامل بهذه التصرفات وبهذه البيعات والأعمال التجارية هل تشمل صورة بيع النسيئة ولا لا. وافترضنا أنه ما في عندك لا إذن خاص ولا إذن عام مزيل بمصلحة والمصلحة موجودة، وإنما كان حينئذ كلامها قال له روح ضاربه وما تعرض له لمثل حينئذ النسيئة في البيع، لا بنحو الشرط لا نفيا ولا إثباتا في البيع. وأذن له بصب عمل الاستربحي في رأس الماء، وقلنا الإذن ذلك لا يتضمن الإذن بالبيع النسيئة في المقام لما فيه من المخاطرة مثلا المال وتعريضه للتلف والهلاك، واضح مش لتحويله من مال خارجي إلى مال ذمي، لا هيدا ما إلاش معنى حصل كما أشر. وهيدا حينئذ النقطة. فإذا كنت فضولية بالصورة ثلاثة فضولية، وإذا لم تكن فضولية بالصورة ثلاثة، مش أنه في صورة ما لو علم بعد استرجاع العامل للثمن بنت معاملة تامة ومش بحاجة إلى، يعني مش فضولية يكتفي فيها بإذن المالك اللي حصل قبل، وإن كان اطلاعه بعد اطلاعه قبل استرجاع الثمن فتكون فضولية، صحتها مناطة بالإجازة. إذا أجاز صحت له الصورة الثانية، وإذا لم يجز بطلت له الصورة الثالثة في البيع. وإن شئت قلت هذا الذي ذكر هنا مخالف مع ما قرره الماتن حينئذ فيما سبق في المسألة الخامسة، استنادا إلى الروايات، والروايات التزم فيها بالعموم، التزم بإطلاق تلك الروايات وأنها سيالة لمطلق حينئذ. إذا هذا في صورة الشرط في باب الأولى في صورة عدم الإذن في البيع، يعني إذا خالف الشرط المعاملة صحيح والربح بينهما ومش بحاجة إلى إجازة من المال، وإنما يكتفى بالإذن الأول رغم أنه في شرط، فكيف في صورة عدم الشرط؟ غاية أنه ما في عندك إذن مستصرح به لا خاص ولا عام في البيع، من باب أولى حينئذ أن يحكم بصحة هذه التي تقتضيه القاعدة. ما يفعله في هذه المسألة الثامنة من هذه الصور الثلاثة والتشقيقات هذه حينئذ يعني كأنه ندم عما مر في المسألة الخامسة وما ذكره في المسألة الخامسة، وعاد إلى سيرته الأولى في ما زيله في خاتمة الشرط الثامن من شرائط صحة المضاربة في البعين، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لا سيما أنه ذكر ثلاث شقوق، يعني اطلاع المالك بعد استرجاع الثمن شو بيقدم وبيأخر بالنسبة للفضولية وعدم الفضولية. فضولية وعدم فضولية مربوطة بنقطة ما إلى مدخلية بالكلية، لا بالاطلاع المالك قبل استرجاع الثمن ولا بعد الاطلاع. على كلا التقديرين نقطة الفضولية إما موجودة وثابتة أو مش موجودة، وبالتالي لا معنى لهذا التفصيل بين هذه الشقوق الثلاثة في البيان، وإناضة صحة المعاملة بإجازة المالك اللاحقة حتى يصدق بأن هذه المعاملة صدرت عن أهلها فتكون أوفو بالعقود حينئذ شاملة في البيان. أيضا حاصل حينئذ الإشكالات التي يعني هود إشكالاني إلى إيسياني وأساسياني في البين لعدم مش بس عدم صحة التفصيل، يعني أساس حينئذ الدخول والولوج في هذه المسألة يكون حينئذ بلا محصل في البين. في كلام في التذكرة في الشرائع وفي المسالك وفي لحمسكم غير مسألة التغرير اللي تكني أبي الأمس، لا بأس أن نتعرض بس لبعض كلماتهم حتى تشوفوا يعني أساس الميت اللي فيت على هذه المسألة. أنتوا دائما لما تكون تشوفوا الماتن كيف مسك المسألة أنتوا حطوا الجواهر قدامكم. رحمة الله عليه يعني بلا ما قاعد يشتغل على الفيسبوك ولا يحضر مسلسلات ولا مدري شو لآخره، كتاب الجواهر اللي شايفينه سبع مرات قرينه قراءة مش مطالعة مثل ما مطلعنا مش جريد، لا قراءة تفحص وتمعن سبع مرات، يعني يعني كاد معه أنه يحفظ الجواب. كين ذهن وقت اللي كتب العروة مشبع بذلك. فاتل بدكن أنتوا أي مسألة تفوتوا فيها عند العروة راخل في ما يوجد في الجواهر وما تسبق على الجواهر، بتشوفوا كيف بتطلع المسألة عند صاحب العروة قدس أسرار، قدس الله أسرارهم جميعا. في الشرائع قالوا يقتضي إطلاق الإذن، إطلاق الإذن البيع نقد بثمن المثل من نقد البلد، مش تعجبني نقد مثلا بلبنان وشو اسمه، فقام راح يبيعه مثلا بمعامل بنقد مكان أصلا ما حد يبيع مثلا بنقد فنزويلا مثلا الفرد أو سيراليون، لا لا ما له رواج، ولا إذا أخذوا عند الصراف راح ياخذوا منه بشو داخلي قطعا. ويقتضي إطلاق الإذن البيع نقدا بثمن مثلي من نقد البلد ولو خالف، ولو خالف لم يمضي يعني المعامل والبيع والأخير إلا مع إجازة المالك، فحكم بشهوده فضوليتها في البيع. واضح. وهيدي من الشرائع، مع أنه فيما سبق جمعوا بين صحة المضاربة يعني بحاجة لإمضاء وإذن وإجازة يعني لم تكن فضولية، وبين أن يضمن العامل الخسارة والوضيعة إذا لحقت رأس المال لمكان مخالفة شرط المالك، إذا تذكروا مرت معنا هناك كما ينفع في المقام. وفي المسالك إذا خالف ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو إطلاقه لم يقع التصرف باطلا، يعني لم يقع باطلا بالفعل خالص معامل باطل، لا لم يقع التصرف باطلا بطلانا فعليا بطلانا نهائيا مبرما لا رجعة فيه، لم يقع التصرف باطلا بناء على جواز البيع الفضولي، يعني في صحة تأهلي وبطلان مناط بعدم إجازة وإذن المالك، إذا أذن المالك صح ولا لا، لكن يقف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ صح. ثم إن قدر على تحصيل النسيئة بها وإلا إذا مش قادر تحصل النسيئة ضمن من الثمن، ضمن من العامل للمالك شو بيضمنه الثمن مش القيمة، تفت وهي بس لي مهم ليش بده يضمنه الثمن مش القيمة، لأن المعاملة صحيح، إذا كانت المعاملة صحيحة لأنه هو أجاز فأجاز وراح بده قال له خي أنا رضيت قبل حينئذ أنه يقبض يروح يجيب الثمن، لشى وسط الشارع علم المال قال له أني ما أذنت لك، وعلى كل حال رضيت بالمعاملة روح جيبه، راح ليجيبه ما قدرش يحصله، ما قدرش يحصله. شو بيضمن حينئذ العامل للمالك؟ 20,000 درهم اللي هو قيمة السيارات اشترى فيهم 4 سيارات، ولا بيضمن 22,000 درهم يعني بيضمن القيمة ولا بيضمن شو الثمن في قلبه؟ يقول صاحب المسالك قدس سره يقول انه لا بيضمن الثمن، ليش؟ لانه المعاملة صحيحة، فاذا كانت المعاملة صحيحة في قلبه فالثمن الذي جعل بإزاء تلك المعاملة صار ملكا للمالك، ويكون للعامل الحصة حينئذ من الربح في البين إن كان هنالك حينئذ ربح وكان هنالك ناتج. هلا تعال حصل لي من هذول 22,000 مش قادر يحصله، ساعتها العامل يضمن للمالك هود 22,000 اللي كانوا ثمن ال4 سيارات اللي جعلوا في ذمة مثلا الشاري في البين، حيث انه مش قادر يحصل. ليش هو بده يضمن اي ضمان؟ ضمان الغرامه هون بلا اي اشكالين. ليش؟ لانه ببيعه نسيئتان، ببيعه نسيئتان غرر في المال وجعل المال في معرض التلف وفوت عليه ذلك المال، فيكون الضمان حينئذ بهذه النقطه، بنقطه التغرير بمال المالك فيضمنه فيها. هلا بيطلع له انه له حصه من الربح، اذا افترضنا هن 20,000 وفي 2,000 ربح في البين وهن اقتسموه بالنص يعني 1,000 بـ1,000، فبلحظه بده ساعتها بيضمن له الثمن يعني هيدي بدك إذا رجعت صاحب المسالك كنت يصير بيقول لك بيضمن الثمن بمقدار القيمة اللي هي 20,000 مع ربح من المالك، وأما الأزيد ما بيضمناش لأنه الأزيد حيكون للعامل، بس بدل ما يكون وعاؤه الخارج صار وعاؤه ذمة مثلا الشاري في البين، والشاري ما بدوش، إما أنه غير واجد أو أنه واجد في البين ولكن بده يظلم فماطل وما بدوش يدفع حينئذ في البين، بنكتة من النكات فهو حينئذ بيضمن بلا إشكال، لكن بيضمن الثمن لما كان صحة المعاملة. نعم الإذن، لا الإذن بس بصحح المعامل، لا الإذن بس بصحح المعامل، وأما قال له أني خلص أجزت، مش أجزت، أجزت البيع، أجزت البيع، لا الضمان على مكان التغرير، لمكان التغرير بالمال وجعله في معرض الخطر فيها، هيدي يعني لمكان مخالفة إذن المال. مرجعنا هيدي إنه الإذن وعدم الإذن راجع للجنب الوضعي ولا الجنب التكليفي، نفس اللي أشارنا له. قال قدس لم يقع التصرف باطل بناء على جواز البيع الفضولي، لكن يقف على إجازة المالك، فإن أجازها نفذ، ثم إن قدر على تحصيل النسيئة العامل قدر تحصيل النسيئة، وإلا ضمن الثمن، مش ضمن القيمة، ضمن الثمن ليش؟ لثبوته بالبيع الصحيح، لثبوت الثمن والبيع صحيح، ليش صحيح؟ لأنه أجاز المالك فتكون معاملة نافذة وصحيحة في البيع، لا القيمة، وإلا ضمن الثمن ثبوت البيع الصحيح لا القيمة، وإلا إن لم يجز، إذا ما أجاز التفت، وإلا هيدي رجع إذا، لكن يدفع إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، وإلا إذا لم يجز ما نفذتش المعاملة، وإلا وجب الاسترداد، يعني استرداد الثمن مع إمكانه، ولو تعذر ضمنهم شو؟ مش الثمن، وإنما ضمن قيمة المبيع أو مثله، لا الثمن المؤجل، ليش؟ لأن الثمن المؤجل مناط بصحة المعاملة، وصحة المعاملة مربوطة بإجازة المالك، وحسب الفرض المالك لم يجز، فساعتها بده يضمن هناك ضمان غرامة اللي هو إنه قديش قيمة الأربع سيارات؟ 20,000 درهم، بيضمن 20,000 درهم، بيجيب ليهم العامل للمالك. قال ولو تعذر ضمن قيمة المبيع أو وصله للثمن المؤجل وإن كان أزيد، ولا التفاوت في الصيغة النقيصة، لأنه مع عدم إجازة المالك يقع باطلا، فيضمن العامل فيضمن للمالك من العامل عين مالي الذي تعدى فيه التف، رد لمسألة التعدي، عدم الإذن رده إلى مسألة التعدي، يعني كأنه خالف الشرط، الشرط مع عدم الإذن يعني في شرط أن لا تجعل المال في معرض المخاطر، أن لا تخاطر بالمال، وقد فعل ذلك فيكون هذا مخاطر بالمال وتغرير، فيكون قد خالف شرطه، إذا خالف شرطه هذا نحو التعدي، إذا قال لأنه مع عدم إجازة البيع يقع باطلا، فيضمن للمالك عين المال الذي تعدى فيه، النقد هو التعدد يعني ضمان لموجب، واضح؟ صح قلنا أن العامل أمين لا يضمن، بس مش لا يضمن حتى لو أكل المال، مش لا يضمن حتى لو دين المال وأقرض المال، مش لا يضمن حتى لو لقط المال وولعه بالنار، عم أمين والأمين لا هيدي مين. لا يضمن لعدم وجود الموجب للضمان، إما إذا حصل الموجب للضمان بده يضمن وحبة مسك، فيضمن للمالك عن المال الذي تعدى فيه وسلمه من غير إذن شرعي فيه، واضح؟ هذا اللي إيش اسمه، وهذا هلأ تتم تأتي إن شاء الله. فالمهم هودي المخالفة الثانية لما مر في المسألة الخامسة، أساسا ليش بدنا نفوت بالفضولية؟ بدها تكون معاملة صحيحة وثانيا لو سلمنا، هذا التفصيل بين الصور الثلاثة، قبل اطلاع المالك، الاسترجاع قبل اطلاع المالك على البيع نسيئة، والاسترجاع بعد اطلاع المالك، ليش هم تم ونفذ وما بدوش إجازة، وهم مع أنه كلهم بنقطة واحدة، إذا في فضولية بالصور الثلاثة فضولية، وإذا ما في فضولية بالصور الثلاثة، ليش بالصورة الأولى ما فيش فضولية بالثانية والثالثة في فضولية؟ رواية الثانية أجاز فصحت ونفذت، وفي الثالثة لم يجز فبطلت المعاملة، وهذا ما سوف يأتي، الحمد لله رب العالمين.